أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن تصور العلية، أن تصور العلية من أين جاء. في هذا الدرس نحاول أن نطرح سؤالا، أنه ما هو الدليل على قانون العلية؟ هل يمكن أن نستدل على قانون العلية بحيث هو قانون العلية يخضع للبرهان أو لا يخضع للبرهان؟ كيف يمكن أن يخضع هذا المبدأ وهو مبدأ أولي بديهي يخضع للبرهان؟ هناك عدة محاولات طرحها السيد العلامة في النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي عبارة عن نوع تحليل يمارسه الذهن لكي يستنبط مبدأ العلية. قانون العلية يستنبطه من خلال تحليلنا لتصور ماذا؟ لتصور الموضوع، يعني عندما الحادثة، يعني عندما نتصور حادثة معينة، إذا كان على الدليل الأول، عندما نتصور حادثة معينة، هذه الحادثة لم تكن موجودة في زمان معين ثم بعد ذلك صارت موجودة، فهل أن كونها غير موجودة في فترة معينة ثم بعد ذلك تحولت وصارت موجودة؟ هذا هو اللي نسميه الحدوث. الحدوث شنو تعريف الحدوث؟ الحدوث كون الشيء معدوما ثم بعد ذلك ماذا؟ يكون موجودا أو مسبوقا، كون الشيء مسبوقا بالعدم، كون الشيء يعني الموجود مسبوقا بحالة عدمية، بحالة عدمية. ويعني هذا يفترض ماذا؟ يفترض أن يكون هناك سبق زماني، يعني أن يكون الموجود مسبوق بحالة من العدم الزماني، يعني أكو فترة من الزمان كان هذا الشيء معدوما ثم بعد ذلك صار هذا الشيء ماذا؟ صار هذا الشيء موجودا. فهل نستطيع أن نحلل أن هذا الموجود بما أنه كان معدوما ثم صار موجودا؟ هذه حالة تسمى حالة الحدوث. وبما أن الشيء الحادث يعني الذي انتقل من حالة العدم إلى حالة الوجود، هذا الانتقال بحاجة إلى ماذا؟ إلى مخرج له من هذه الحالة، بحاجة إلى مخرج. فنستطيع أن نقول بأن الحدوث هو أساس ماذا؟ هو أساس الذي يجعلنا عندما نضع يدنا على أي موجود من الموجودات الحادثة فنقول بما أنه حادث إذن لابد أن يكون له من محدث. من الذي أخرجه؟ من الذي أوجده؟ فنقول أن العلة هي التي أوجدها. طبعا هذا البحث يبحث بشكل يعني مشهور بأنه ما هو ملاك العلة، الاحتياج إلى العلة، الملاك الاحتياج إلى العلة، فما هو ملاك الاحتياج إلى العلة؟ يطرح عادة بأننا المتكلمين وفق المتكلمين، ما دام طرحوا قانون الحدوث أن صفة الحدوث هي التي تجعل المعلول بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى علة. فقالوا إذن ملاك الحاجة إلى العلة هو ماذا؟ هو الحدوث. ولكن الحكماء قالوا لا، ملاك الحاجة إلى العلة هو الإمكان أن الموجود بما أنه ممكن، إذن متساوي النسبة للوجود والعدم، وهذه حالة التساوي تحتاج إلى ماذا؟ هذا الممكن ما دام متساوي النسبة للوجود والعدم يحتاج إلى مخرج كي يخرجه من هذه الحالة، فإذن يحتاج إلى مخرج. من هذا المخرج والمرجح؟ هذا المرجح هو الوجود. وهناك من طرح مسألة الوجود الفقري اللي هو صدر المتألين، قال ليس إمكان الإمكان، لأن هذا الإمكان يتناسب مع الماهية، وإنما الصحيح أن نقول بأن هذا الموجود بما أنه موجودا فقيرا فإذا يستوجب ماذا؟ ما دام موجود فقير إذا هذا الفقر اللي هو عين التعلق بعلته يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون هناك وجود يعني غني يخرجه من حالة هذه الفقر، يقوم وجوده، لأن هذا وجود المعلول بنفسه قائما متعلق بعلته. بينما إذا راجعنا الغربيين مثلا، الغربيين طرحوا هذه الفكرة، طبعا انا ما كنت بصدد ان ابين انه ملاك الحاجه الى العله، لكنه لارتباطها بمبحثنا اللي هو الاستدلال والبرهان. الان انا دخلت في موضوع ثاني، لكن ماكو اشكال، خلينا نبين انه بشكل مختصر انا بينته لارتباطها في بحثنا في الاستدلال والبرهان. اما الغربيين يعني مثلا كتاب العله، مبدا العله او مبدا العليه لهيدجر، هذا ينقل عن ليبنتز وغيره من الفلاسفه، يقول بان ليبنتز يقول ان الشيء من حيثيه انه موجود، من حيثيه انه موجود، اذا هو بحاجه الى ماذا؟ بحاجه الى عله. لانه موجود صار ماذا؟ صار محتاجا الى عله. ويصر طبعا هيدجر يصر على هذه الحيثيه، يقول من حيثيه انه موجود. طبعا اذا اجينا الغربيين بشكل عام، مثلا راسل يجي لهذا المبدا نفسه اللي هو مبدا العليه، ويقول اذا كان الشيء من حيث انه موجود هو بحاجه الى عله، يعني اصبح محتاجا الى عله لانه موجود، ناتي الى الوجود الالهي ايضا موجود، اذا لماذا لا يحتاج الى عله؟ لماذا توقف هذا المبدأ وانهار عندما وضعنا اليد على الوجود الأول اللي هو وجود الله؟ فلماذا لا يحتاج إلى علية؟ هذا كتابة يعني مقال أو كتاب لماذا لست مسيحيا، كاتب فيه إنه هذا المبدأ يعني الذي شكك فيه منه أولا، شكك فيه جون سيارت ميل، قال إذا كان كل موجود يحتاج إلى علية، فإذا لماذا الوجود الإلهي أيضا لا يحتاج إلى علة؟ لماذا التسلسل هنا وقف؟ فأنت لو تتمسك بقانون العلية وتعتبر هذا القانون هو قانون عقلي عام، إذا كان قانون عقلي عام إذن أي موجود تضع يدك عليه فهو إذن بحاجة إلى علة، حتى الوجود الإلهي أيضا يحتاج إلى علة. وإذا كان لا هو قانون تجي تقول بأنه قانون عقلي ونخصصه ما عدا الله، ليش هذا التخصيص؟ فقو إذا كان هذا التخصيص نقول بأنه الوجودات كلها بحاجة إلى علة ما عدا الله، نقول بأنه هذا الوجود المادي هم أيضا هذا ما عدا هذا الوجود المادي لا يحتاج إلى علة. حوادث عالم المادة بحاجة إلى علة، أما الوجود المادي ككل لا يحتاج إلى علة. منا نبدي بالاستثناء ولا نحتاج إلى أن نفترض وجود الله ثم بعد ذلك نستثني القانون. عموما هذا النظر احنا نقول هذا غير صحيح، لان الملاك الحقيقي، الملاك الصحيح هو ماذا؟ هو ان يكون طبعا الحدوث نفس الحدوث لا قيمة له. لماذا؟ لان الحدوث هو يعبر عن حالة الانتقال من العدم الى ماذا؟ الى حالة الوجود. ومعنى هذا، معنى هذا انه نفس الانتقال، احنا نجي نقول ان الحدوث هو هذه الصفة التي تعبر عن حالة الذي الحالة التي يكون فيها الشيء معدوما ثم بعد ذلك يكون موجودا. سؤال، في حالة كونه معدوم هل غير الصفة تعبر عن هذين الحالتين؟ ذن الحالتين كلاهما لا يعبران عن حاجة الشيء إلى علة، الشيء الحادث عن علة. لماذا؟ لأنه حالة عدمه هو في حالة عدمه ليس موجودا، فإذا هنا في حالة عدمه لا توجد هنا علية وليست هنا حاجة للعلة. وفي حالة وجوده خوهم أيضا ليس بحالة بحاجة إلى ماذا؟ ليس بحاجة إلى علة. أما الانتقال، نفس الانتقال هو يعني نفس الانتقال ما راح يعبر عن شيء جديد، وإنما هذا الانتقال عبارة عن حالتين، كلا هذين الحالتين ليس بحاجة إلى علة. وهذا أولا. ثانيا، هذه الصفة اللي هو الحدوث لا يعبر عن حاجة المعلول إلى العلة دائما، يعني بقاء، وإنما فقط في أول لحظة يحتاج إلى العلة ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى العلة، بقاء لا يحتاج إلى العلة. فإذا هذا يعبر عن ماذا؟ عن حالة أن الموجودات تحتاج إلى الحوادث تحتاج إلى علتها فقط في أول حركة وانتقاله من حالة العدم إلى حالة الوجود، بعد ذلك لا تكون موجودة. إذن هذا معنى ساذج في الحقيقة لتحليل حالة الاحتياج إلى العلم. هذا أولا. ثم الإمكان، نقول ها الإمكان إذا هو عبارة عن تساوي النسبة لوجود العدم، هذا يجعل إن الأصالة علما للماهية في الحقيقة، وبنى بحوثه على أصالة الماهية، والماهية أمر اعتباري، الماهية بنفسها أمر اعتباري. فالصحيح أنه نصب البحث على الوجود، لكن أي وجود، مو أي وجود مطلقا من حيثية أنه موجود، حتى تأتي الإشكالية التي ذكرها راسل وغيره من الغربيين، وإنما نقول الوجود الفقير، الوجود الرابطي، الوجود الفقير، هذا الوجود الفقير هو بحاجة إلى ماذا؟ هو الذي يكون بحاجة إلى علة. إن الشعاع مثلا شعاع الشمس بما أنه هو وجوده هو نفس الإعطاء، عين الإعطاء، إذن يحتاج إلى معطي، إذن هو عين هذا الشعاع بحاجة إلى مصدر يولد، لأن لا قيمة، لا وجود مستقل له حتى نتصور، ما دام إلى وجود مستقل حتى نتصور إلى ارتباط بعلته أو ليس له ارتباطا بعلته. إذن هذا البحث اللي هو يعني بحث جانبي دخلت به الآن، وهو مسألة ملاك الحاجة إلى العلة. ما هي ملاك الحاجة إلى العلة؟ فنقول بأنه ملاك الحاجة إلى العلة منه اللي هو الوجود، كون الشيء موجودا فقيرا، ما دام موجود فقير فإذن هو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى علة، لأنه عين الربط مربوط بعلته. طبعا أكو كلام راح يجي نحاول نبينه بعد ذلك. نرجع إلى سؤالنا الأساسي، هل مبدأ العلة يمكن أن نستدل عليه برهانيا أو لا؟ مو المراد أن نستدل عليه برهانيا، يعني أن تكون هناك أدلة قائمة من قبيل أنه مقدمة صغرى وكبرى، لا مو هذا اللي القصد. القصد بأنه اللي عبر عنه سيد الشهير بهالطريقة، قال إن إنكار، إذا تصورنا الحادثين، إذا إحنا جينا تصورنا الحادث، مجرد تصورنا للحادثة يستلزم أن تكون لها علة، يستدعي عقلا أن تكون لها علة، وإذا استدعى أن تكون لها علة، فإذا أجى شخص وأنكر أن تكون لها علة، فإنه يستلزم التناقض، يستلزم أن تناقض. يعني مثلا أنا إذا أصور الإنسان، أنا بس مجرد أن أتصور الإنسان، هل أستطيع أن أتصور الإنسان وأنكر كونه ناطقا؟ إنكاري، وإن كان هذا الناطق هو جزء تحليلي من الإنسان، هذا جزء لأنه مركب من حيوان ناطق، لكن تشبيه يعني، فإذا أنكرت كون الإنسان ناطقا أنا يلزم ماذا من عندي؟ يلزم من عند التناقض، لأن نفس تصوري للإنسان يستدعي أن يكون ماذا؟ أن يكون ناطقا. الناطقية بعد ما تحتاج إثبات. فهل عند تصوري للعلية للحادث، هاي الحادثة الحاصلة، نفس تصوري لها يستدعي أن تكون معلول، يستدعي أن تكون لها علة؟ نفس تصوري، وإذا أنكر ذلك أقع في التناقض، أقع في تناقض. فإذا نستطيع أن نقول إن إنكار تصوري للحادثة وإنكار أن تكون لها علة يستبطن تناقضاً أن تكون كذلك. أنكر هيوم، سيد الشهيد يذكر هذا، يقول أنكر هيوم ذلك، وهذا إنكاره صحيح، إنكاره صحيح. طبعاً هيوم ما استدل ولا بيّن، وإنما باعتبار أنه تجريبي فلا يؤمن بذلك، وأنكر ذلك، أنكره باعتبار أنه يريد أن يقول أن مبدأ العلية ليس كمبدأ استحالة اجتماع النقيضين، فإنني عندما أتصور النقيضين مجرد تصوري للنقيضين يستدعي ماذا؟ يستدعي الحكم باستحالة اجتماعهما، استحالة اجتماعهما. فهيوم غاية ما في الأمر ما بين، يعني باعتبار أنه تجريبي ويذهب لهذا الاتجاه. السيد الشهيد قال هذا اللي الكلام اللي ذكره صحيح، هذا الدعوة اللي ادعاها هاي صحيح، وأن الاستدلالات التي أقيمت على أن نفس تصور الحادثة يستلزم أن لها علة هذا كلام مو صحيح، هذا الكلام مناضج. وهناك دليلين، ذكر أن هناك دليلين. الدليل الأول الذي طرح وهو يقول مذكورا في الأسفار، هذا الدليل كأنه مذكور في الأسفار. الدليل قائم طبعا، من الغريب أن يكون هذا يعني يعتمد عليه بهالطريقة، أننا عندما ننظر إلى ماذا؟ إلى الماهية. الماهية باعتبار أن الماهية هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ما كان ما دام هذه الماهية متساوية الوجود النسبة إلى الوجود والعدم، فإذا هي ماذا؟ فإذا هي يعني تحتاج كي توجد إلى مرجح. فأمامنا خيارين، نقول أن هذه الماهية إما أن تكون موجودة وبدون مرجح، فهذا معناه انقلاب، لأن الماهية في حد ذاتها متساوية النسبة، فكيف هذه المتساوية النسبة تكون غير متساوية وتكون موجودة؟ وإذا كانت هذه الماهية يعني وجدت بمرجح، وجدت بمرجح، فإذا هذا المرجح هو الذي أوجدها. من هذا المرجح؟ هو العلم. فإذا هذه الماهية ما دام متساوية النسبة للوجود العدم بحاجة إلى مرجح، فإذا ترجحت من ذاتها، يعني هذا معناته الترجيح بلا مرجح، هذا معناته الترجيح بلا مرجح. السيد الشهيد الصدر يقول بأنه الترجيح بلا مرجح هو نفس قانون العلية، يعني أنني هو طبعا في الحقيقة فرع من متفرعات قانون العلية، يعني أنا لو كنت قد تصورت الحادثة، هاي الحادثة تصورتها وكنت لم أؤمن بقانون العلية مسبقا، أنا ما كنت مؤمن بقانون العلية، مجرد تصوري للحادثة هنا أنا من أصور الحادثة، خو ممكن أن تكون توجد صدفة وممكن أن تكون ماذا؟ توجد إلا بعلية. بعد بقى يعني نفس تصور الحادثة قبل لا أؤمن بقانون العلية، لا يوجد شيء يحتم عليها أن تكون ماذا؟ أن تكون إلا مخرجها إلا بعلة. فإذا ممكن أن يعني الصدفة ممكنة، الصدفة يعني ممكن أن توجد صدفة ممكنة. كيف أستدل على العلية؟ يقول إنه إذا صورت الحادثة فهي متساوية، خو إذا مو متساوية راح يصير خروجها لأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح. ليش؟ شنو المانع من ترجيح بلا مرجح؟ شنو المانع أنه ترجيح بلا مرجح؟ المانع من ترجيح بلا مرجح أنه إذا ترجح الوجود معناته يعني ترجح، يعني ترجح الماهية إلى الوجود، وترجيح بلا مرجح مستحيل. لماذا؟ لأنه ترجح الماهية يعني معناته أنه راح تنوجد من دون أن يكون هناك مرجح لها. يعني شنو مرجح لها؟ يعني علة، يعني معناته أنه راح تنوجد وحدها، وإيجادها وحدها هذا معناته شنو؟ معناته هذا أمر غير صحيح، أي أننا نؤمن أنه لا يمكن أن يوجد الشيء من وحده، لا يوجد الشيء بشكل صدفة. على أساس إيماننا باستحالة الصدفة وأن الأشياء توجد بعلة، سوف يكون الترجيح بلا مرجح مستحيل. فإذا الترجيح بلا مرجح يكون مستحيل متى؟ إذا قلنا بأن الأشياء لا يمكن أن تترجح من وحدها وتوجد بشكل صدفة، يعني كنا على قناعة بقانون العلية، فكيف يمكن أن نستدل على قانون العلية بالترجيح بلا مرجح؟ والترجيح بلا مرجح هو أساسا معتمد على قانون العلية. هذا إذا فرقنا بين الترجيح بلا مرجح وبين العلية، ما قلنا أنه هو أساسا شيء واحد. فإذا لماذا لا يمكن أن يترجح الشيء من وحده؟ لماذا يستحيل أن يترجح الشيء من وحده؟ لأن معنى ذلك أن الأشياء توجد صدفة. فإذا إذا كنت أنا لا يوجد لدي عندي مانع يعني من وجود الأشياء صدفة، والآن أنا أريد أستدل على قانون العلية، فالآن أنا لا أؤمن بقانون العلية وأريد أن أستدل على قانون العلية، فأقول هذا الشيء موجود، كيف وجده؟ فإما أن يكون وخرج من حالة التساوي، فأما أن يكون خروجه من حالة التساوي بعلة، أو يكون خروجه من حالة التساوي بلا علة وإنما صدفة. ووجود الشيء بلا علة وبدون مرجح يستدعي الترجيح بلا مرجح. الترجيح بلا مرجح شنو؟ الترجيح بلا مرجح يعني وجود الأشياء من دون علة، وجود الأشياء من ذاتها من دون علة. فإذا كنت أنا ما مؤمن بقانون العلية، لا أستطيع أن أثبت قيمة لهذا الترجيح بلا مرجح. إن كنت أنا أؤمن بأن الأشياء يمكن أن توجد صدفة، فإذا يمكن أن توجد صدفة بعد ما راح يصير عندي استحالة الترجيح بلا مرجح. هو يمكن أن تترجح الأشياء بدون مرجح لأنني أقول بالصدفة، لأنني لا يوجد لدي مانع من استحالة الصدفة، يعني من مسألة الصدفة، وإنما أقول بأن الأشياء يعني ممكن أن ماذا؟ ممكن أن توجد بالصدفة. فإذا كان يمكن أن الأشياء أن توجد بالصدفة، فإذا لا يمكن على هذا الأساس أن أتي وأقول أن هذه الماهية ممكنة ومتساوية النسبة. كيف وجدت؟ فوجودها من ذاتها ترجيح بلا مرجح، بل خلي يكون ترجيح بلا مرجح لأنني أقول بالصدفة. فإذا من دون الإيمان مسبقا بقانون ومبدأ العلية لا أستطيع أن أثبت استحالة الترجيح بلا مرجح. فإذا هذا الذي ذكره السيد الشهيد في يعني نقله عن الأسفار، وأيضا نفس الطريقة اتخذها السيد العلامة، ولكنه لا بتوسط مفهوم الترجيح بلا مرجح أو مبدأ الترجيح بلا مرجح، لأنه في الحقيقة هو يعتمد على مبدأ العلية، وإنما بتوسيط قانون الضرورة والوجوب، قاعدة الضرورة والوجوب. فإن قاعدة الضرورة والوجوب هي التي تجعل المعلول موجودا. لماذا صار هذا الشيء موجودا؟ تقول أنه صار موجود لماذا؟ لقاعدة الضرورة. جيد، لماذا؟ لأن الأشياء من دون أن تكون ضرورية لا توجد، لأنها هم أيضا نفس المقدمة، أن الماهية بحد ذاتها إذا نظرنا إليها فهي متساوية النسبة للوجود وللعدم. كيف خرجت من حد التساوي إلى حالة الوجود؟ مو بقانون الترجيح بلا مرجح، لا، كيف خرجت من حد التساوي إلى حالة الوجود؟ خرجت من ذلك لقاعدة الضرورة. فإذا قاعدة الضرورة ماذا تقول؟ تقول أن الشيء ما لم يجد لا يوجد، فتقول بأن هذا الشيء هذه الماهية صارت موجودة لقاعدة الضرورة. فإذا نحن عندما نتصور الحادثة، نفس الحادثة، ونراها موجودة هذه الحادثة، فنقول ما دام هذه موجودة إذن ما صارت موجودة إلا إذا صارت واجبة. والسؤال كيف صارت واجبة؟ هذه الضرورة من ذاتها؟ لا، ليست من ذاتها، لأنها متساوية النسبة للوجود والعدم. فإذن هذه الضرورة مو من ذاتها، وإنما هذه الضرورة مأخوذة من علة سابقة، وكما بيناها في المقال الثامن، وإنما مأخوذة من ضرورة، يعني هذه الضرورة بالغير أخذت من ضرورة مرجعها بالنتيجة إلى ضرورة بالذات. هذا هو الذي ذكره سيد العلامة هنا. والسؤال أيضا يرد نفس السؤال، بأن هذه الماهية هو متساوية النسبة، من قال أن هذه الماهية إذا وجدت لابد أن يكون لهذا الوجود علة؟ لماذا نفترضها أنه لا أن تكون علة؟ قال لي أجل أن تكون، لأن الماهية من دون أن تكون واجبة، من دون أن تكون واجبة لا تكون ماذا؟ لا تكون موجودة. سؤال، لماذا أن الماهية إذا لم تكن واجبة لا تكون موجودة؟ يقول لأن الوجوب هو الذي يخرجها من حالة التساوي. الوجوب، وجوب الماهية هو الذي يخرجها من حالة التساوي. السؤال، إذا خرجت من دون أن تبلغ حالة التساوي بالصدفة، نحن نقول بأنه لا مانع من أن تخرج من حالة التساوي بالصدفة وكانت موجودة، لماذا نفترض أن هذا التساوي ما يمكن أن تخرج من عنده إلا إذا ماذا؟ إلا إذا افترضنا حالة الضرورة. لماذا نفترض حالة الضرورة؟ لأنه إحنا عندنا أساسين، أن الماهية ما دام متساوية ما يمكن أن تخرج إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب إلا إذا على أساس وجود مخرج يخرجها ويسد جميع أبواب العدم عليه. فإذا هذا الإيمان، إيمان بأن الماهية ما لم تخرج من حالة التساوي بضرورة تأتيها من العلة. هذا معناته أننا نؤمن سلفا بمبدأ العلية، وإن مبدأ العلية هو يخرج المعلول، يعني العلة تخرج المعلول عن طريق إيجابها لوجود المعلول فتجعله موجودا، وإلا لا كنت أنا أؤمن بأن الأشياء ممكن أن توجد صدفة من دون أن تبلغ حالة ماذا؟ حالة الضرورة. ممكن أن توجد صدفة، إذا كنت أنا أؤمن بالصدفة لا يمكن لنفس تصوري للحادثة وأنها صارت موجودة، إذن تحتاج إلى علة. من دون أن أؤمن بأن الصدفة مستحيلة وألغي الصدفة وأؤمن بالعلية، يعني أؤمن إذا لغيت الصدفة يعني أؤمن بأن الأشياء لا يمكن أن توجد من دون علم، وأن العلة وظيفتها ماذا؟ أنها تخرج المعلول من حيز التساوي إلى من حالة التساوي إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الوجود. كيف أخرجته؟ من خلال الضرورة، أنها تفرض وجوب على المعلول فتجعله موجودين. إذن هذه الحالة إنما هي حالة متأخرة بعد الإيمان بمبدأ العلية. إذن نفس تصوري للحادثة لا يستدعي إلغاء الصدفة، نفس تصوري للحادثة لا يستدعي إلغاء الصدفة. ولهذا يمكن أن أتصور أن الله سبحانه وتعالى بقدرة الله، أتصور أن الله سبحانه وتعالى يخلق عالما، هذا العالم يشتغل ذاتيا. شلون يشتغل؟ أن هذا العالم توجد فيه الأشياء على نحو الصدفة. شنو المعنى؟ لو كان قانونا عقليا يستحيل ذلك. أنا هل يمكن أن أتصور أن الله سبحانه وتعالى يخلق عالما تجتمع فيه الأشياء مع يعني وجودها مع عدمها، بحيث يكون هذا العالم فيه اجتماع النقيضين؟ لا يمكن، لأن هذا مبدأ عقلي، هذا نفس تصوري. الاجتماع النقيضين يؤدي إلى الحكم بماذا؟ إلى الحكم بالاستحالة. أما إذا تصورت، أنا راح أتصورت بأن الله سبحانه وتعالى يخلق عالما، يعني هذا العالم توجد الحوادث من دون أن تكون هناك علة، شنو المانع؟ لا يوجد أي مانع. فإذا من دون الإيمان مسبقا بمبدأ العلية لا يمكن أن أؤمن بقانون الضرورة والترجيح هذا قانون ضرورة وإن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وكما هو واضح عند الفلاسفة أن هذا القانون ما لم يجب لا يوجد إنما هو فرع قانون العلية. وكذلك من دون الإيمان بقانون العلية لا أستطيع أن ماذا؟ أن أقول بأن يعني بأن الترجيح بلا مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح إنما هو فرع ماذا؟ فرع قانون. ويمكن أن واحد يأتي يقول بأنه نحن إذا تصورنا الموجودات باعتبارها وجودات رابطية، هذا اللي قدمنا، قلنا أنه ملاك الحاجة إلى العلة، ما هو ملاك الحاجة إلى العلة؟ كونها وجودها وجود رابطي، وجودها وجود فقير. بما أن المعلولات وجودها وجود فقير، بمجرد النظر إلى وجودها هذا الوجود الفقير فإنه يستدعي أن يكون هناك مخرج، أن تكون هناك علة أخرجته، لأن نفس تصوري للوجود الرابط هو عين الإعطاء، عين الفقر، عين الفقر والإعطاء. إيش يستلزم؟ يستلزم أن تكون هناك علة. نفس هذا التصور هل يعني راح يمكن أن أقيم على أساسه البرهان المذكور الذي ذكره سيد العلامة؟ هل يمكن أن أقيم هذا البرهان أو يعني غيره بحيث أقول أن نفس تصوري للحادثة يستدعي أن تكون لها علة ورفض العلية معناته الوقوع في التناقض؟ لأنك عندما تقول أن هناك شعاع وهذا الشعاع تصور من دون أن يكون هناك مصدر، يعني معناته أنت تصورت شيء متعلق بشيء وذاك الشيء المتعلق به لا غير موجود، شيء متقوم بشيء وذاك الشيء غير موجود، هذا مستحيل. يعني نفس تصورنا للوجود الرابطي المتعلق ونفس تصورنا للوجود يعني المستقل الضعيف من دون افتراض وجود مستقل ومقوم غني يعني علة يتقوم بها هذا الموجود لا يمكن ذلك. إذا نفس تصوري قد يقال هذا التصور. هذا كلام هم أيضا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى الوجود المعلول، الوجود الرابطي، وهذا بحث ذكره الفلاسفة، أننا هل طبعا ذكره صدر المتألهين وذكره سيد العلامة بشكل مغاير لصدر المتألهين، أن هل إن الاختلاف بين الوجود الرابطي والوجود المستقل، هل هذا الاختلاف هو اختلاف نوعي بحيث لا يمكن أن يكون الوجود الرابطي وجودا مستقلا والوجود المستقل لا يمكن أن يكون وجودا رابطيا؟ اختلاف تام. إذا كان وجود رابطي يبقى رابطي للأخير، أو إذا كان مستقل يبقى مستقل للأخير، أو لا اختلاف لا غير نوعي. يعني ممكن بالنظر يختلف اختلاف النظر. يذكر سيد العلامة طبعا خلافا لصدر المتألهين أننا عندما ننظر إلى المعلولات ونقطع النظر عن ارتباطها، نوع ارتباطها بعلتها، سوف يكون لها وجودا مستقلا. وإذا كان لها وجود مستقل يعني راح يصير هذا الموجود راح يصير وجود جوهري، يعني وجود جوهري وعرضي، وتظهر المقولات كلها، ظهور المقولات العشرة اللي هي تعبر عن ماهيات، هذه تكشف عن أن هذه الموجودات موجودات مستقلة لشؤونها، وجودات مستقلة. يعني عندما نقول أن هذا جوهر وذاك عرضا، هذا النظر إلى الوجودات بهالنظرة الماهوية، هذا بعد ماذا؟ بعد أن تكون هذه الوجودات وجودات مستقلة. وإلا عند النظر إلى أن هذه الوجودات هي وجودات رابطة ومرتبطة بعلتها، سوف لا يمكن أن يكون لها ماهية. ماهية أيضا ما راح يكون لها، لأن بعد ما لها استقلالية، عين الربط بعلتها، بعد لا يمكن أن تكون جوهرا ولا عرضا ولا غير من المقولات اللي تقدر تنتزعها عن من؟ عن هذه الوجودات. إذن المفاهيم الماهوية، هناك هذا مبحث أيضا يعني يطرحه بشكل واضح، أن الوجود الرابطي لا ماهية له. لماذا؟ لأنه لا استقلالية له، ما هي استقلالية. الوجود الرابطي هو الوجود الفاني بعلته، ولهذا يعني كأنه هذه الصورة اللي هو قربها صدر المتألهين لعالم ماذا؟ لعالم الوجود، وهو عالم إذا نظرت فيه أن هذه الموجودات مرتبطة بعلتها لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي عبارة عن وحدة الوجود بالتقريب صدر المتألهين، لأن كل الوجودات هي إنما هي فانية بماذا؟ بعلتها. لكن إذا قطعنا النظر عن ارتباط هذه الوجودات بعلتها، تظهر هذه الأشياء، تظهر ماهياتها، إن هذا جوهر وذاك عرضا وغيره من الأعراض، كم وكيف وغيره من الماهيات العرضية. إذن فإذا كان للوجود الرابطي بل اختلاف، مرة تنظر لوجود مستقل، مرة تنظر لوجود رابطي مرتبط وفاني بعلته، فنحن عندما نتصور الحادثة نتصورها مستقلة. لا يمكن أن نصادر على ذلك ونقول بأن هذه الماهية، انظر لهذه الماهية وهي مرتبطة بعلتها، فإذا نظرت أنه ولو وجدتها مرتبطة بعلتها، هل أنك تستطيع أن تتصورها بدون علتها؟ هذا ما يمكن، هذا مصادر على المطلوب. فالنظر إلى الوجود المعلول لابد أن تنظر له منقطع عن علته، فإذا نظرت له منقطع عن علته، بعد ما راح تجي النظرة ماذا؟ نظرة أنه وجود رابطي مرتبط بعلته متعلق بعلته، بعد ما راح تجي هذه النظرة. وإذا ما أجد هذه النظرة، إيش راح يكون هذا الوجود؟ هذا الوجود راح يكون يمكن عليه، يمكن الصدفة، ممكن الصدفة، ممكن أن يوجد صدفة، إذ ماكو داعي يعني يرفض أن تكون هذه الأشياء من دون أن تكون هناك علة. نعم، يعني أن تكون توجد بدون نفي هذه الصدفة، لا يمكن أن يوجد هناك دليل لنفي هذه الصدفة. نعم، نستطيع، يعني هنا سيد الشهيد بعد ذلك يقدم نصيحة، يقول بأنه طبعا هذا المذكور في الأسس المنطقية الأصغر، يذكر بعد ذلك أن مثل هذه هذا على الفلاسفة أن يؤمنوا بمبدأ العلية من دون أن يرجعوه إلى شيء آخر، أن يرجعوه إلى قاعدة الضرورة أو يرجعوه إلى قانون الترجيح بلا مرجح، وإنما يقولون أن مبدأ العلة هو مبدأ عقلي آمنا به بشكل أولي، وعند الإيمان بمبدأ العلية بشكل أولي نستطيع ماذا؟ نستطيع تطبيق هذا المبدأ على أي موجود نراه. فعندما نرى موجود حادثة من الموجودات الخارجية بعد إيماننا بمبدأ العلية، فنقول بأن هذا المبدأ ما دام هو موجود إذن ماذا؟ إذن لابد هذا المعلول عفوا ما دام موجود لابد أن يكون له علة. نطبق العبارة ويبقى هذا السؤال لازلنا لحد الآن ما أكملناه، وهو أنه كيف نستدل على مبدأ العلية؟ هل يمكن الاستدلال عليه عقليا؟ الآن بينا إحنا لا يمكن الاستدلال عليه عقليا. سؤال تكملة هذا السؤال، هل يمكن الاستدلال على مبدأ العلية استدلالا تجريبيا؟ هذا ما راح نبينه بعد أن نأخذ هذا الموضوع. قال طريق آخر، الطريق الذي أشرنا إليه هو الطريق الذي يطويه الإنسان بنظرة ساذجة، اللي الطريق الأول اللي بين أن الأشياء كانت ما موجودة صارت موجودة، يعني هو برهان العلية على ماذا؟ على قاعدة الحدوث، اللي يقول هذه نظرة عامة وساذجة. والنظرة الفلسفية الدقيقة تنتهي إلى نفس النتيجة، أن الأشياء لابد لها من علة، التي لقد نفس النتيجة لها. قال لقد أثبتنا في المقالة الثامنة ليس هناك ماهية على الإطلاق تتوفر على الوجود، ما يمكن أن تتوفر على الوجود دون أن يجب وجودها. يعني سيد الشهيد يقول وتتوفر على الضرورة، هنا سيد الشهيد يقول هذا في الحقيقة هذه الضرورة والوجوب، لماذا قلنا أنه من دون أن تكون هناك ما هي موجودة ما لم تصل وتكون ضرورية؟ هذا لأننا أساسا ننفي الصدفة، هذا لأننا نعتقد بأن الصدفة مستحيل. فإذا نقول بأن الماهية هي التي، بأن العلة هي التي تجعلها ماذا؟ تجعلها ضرورية. قال أن هذا الوجوب تحصل عليه بواسطة موجود آخر، وإلا فالماهية بذاتها تتساوى نسبتها للوجود والعدم. قال نستنتج، وإذا كانت متساوية النسبة للوجود والعدم إذن لابد أن تكون تأخذ الضرورة من وجود آخر. قال نستنتج مما تقدم كل موجود تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فإن وجوده الذي يساوي الوجوب، فإن وجوده الذي يساوي الوجوب ينشأ من موجود آخر اللي هو العلة، ويمكن التعبير عن هذه النتيجة بلا بد للممكن من علة في وجوده. فإذا كنا مثلا، إذا كنا مثلا نؤمن بالصدفة ونقول بأن الأشياء حتى لو كانت متساوية النسبة للوجود والعدم، مع ذلك يمكن بالصدفة أن توجد، بعد تجي قاعدة الضرورة والوجوب لا تأتي، ما تأتي هذه القاعدة إلا إذا أنكرنا الصدفة. فإذن في الحقيقة لا نستطيع أن نستدل على مبدأ العلية بهذا التحليل. قال على أساس البيان المتقدم، فحينما نضع اليد على أي حادثة أو ظاهرة في العالم يلزمنا القول أنها موجودة، خو جيد، ووجودها ضمن شروطها وخصوصياتها لابد أن يكون ماذا؟ ضروري وحتمي، وإنها وجدت جراء تعاضد وتعاون مجموعة من الظواهر الأخرى اللي هي ماذا؟ اللي هي العلة. يعني نفس تصورنا للحادثة يستلزم أن تكون لها ماذا؟ أن تكون لها علة. سي الشهيد ينكر ذلك. زين. قال ولو لم تكن علتها موجودة لم توجد، وبعبارة أخرى يلزمنا القول وجود العلة علة لوجود المعلول. يعني خو العلة ما يصير وهي عدم توجد ماذا؟ توجد المعلول، لابد تكون موجودة حتى توجد ماذا؟ توجد المعلول. نعم وجود العلة هو علة لوجود المعلول، وعدم العلة إذا انعدمت العلة بعد وجوب ماكو، وإذا وجوب ماكو يعني وجود للمعلول ماكو، وعدم العلة علة عدم المعلول. رغم أن مقولة عدم العلة
علة لعدم المعلول هي مجازية في الحقيقة، لأن إحنا عندنا علاقة من نوع واحد وهو علاقة وجودية، فانتفاء هذه العلاقة الوجودية معناته انتفاء، شوف انتفاء العلة من طرف يؤدي إلى انتفاء المعلول، هذا هو. إنما عندنا علاقة وجودية، إما أن توجد هذه العلاقة الوجودية أو ما توجد، ما عندنا علاقة سلبية، هاي العلاقة السلبية مجازين. إذ إن العدم كما تقدم في المقالة السابقة اللي سابعة يعني مفهوم ذهني لا واقع له، وحينما نفترض له واقعين سوف لا يكون له حكم سوى الحكم السابق، يعني الحكم اللي يتحدث عن ماذا؟ عن يعني لا واقع، هم أيضا له هم أيضا حكم لا واقع، هم العدم لا واقع هم حكم لا واقع. قال ومن هنا نستنتج الشيء يتطلب علة على كل حال، أي أن الشيء اللي هو الممكن مو أي شيء مثل ما ذهب الفلاسفة الغربيين، الشيء يعني الشيء الممكن يعني الموجود الممكن في هذه النتيجة يشير إلى حالة التساوي، تساوي الشيء بالنسبة إلى الوجود والعدم يعني ممكن. إذن إذا نظرنا إلى الشيء مع غض النظر عن وجوده وعدمه فسوف يقع بين طرفي العدم والوجود المتقابلين، فما دام يقع حالة تساوي بين الوجود والعدم والعلة هي التي تخرجه، والعلة هي التي تمنح أحد الطرفين مزية ورجحانا. ومن هنا نطلق على العلة مصطلح المرجح لأن هي الترجح، ومن هنا ينبغي أن نستنتج ما يلي: أولا بين وجود الشيء وعلته علاقة ونسبة وجودية لا تقوم بينه وبين غيره، وهذه مسألة السنخية راح نبينها بعد أكثر. قال أن العلة التي تكون نسبتها إلى شيئين على حد سواء لا يمكن إطلاقا أن تخصص أحدهما، هذا يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.